بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله: الفصل الرابع عشر في العلم وفوائده.
نعم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الفصل الرابع عشر في العلم وفوائده. هذا الفصل إخواني من الفصول العظيمة النافعة والتي لا غنى لطالب العلم عنها أبدا، ولذلك لما يحويه هذا الفصل من التحفيز المستمر والترغيب الدائم في طلب العلم وفي الصبر على تحصيله وفي السؤال عنه وفي الاجتهاد في نشره وتعليمه. والمؤلف رحمه الله في هذا الفصل إخواني سيتبين لكم من خلال القراءة والمرور عليه، قد عرض إلى بيان مفهوم العلم، ما هو العلم الذي سيذكر الشيخ فوائده ومنافعه. ذكر رحمه الله أيضا بعض فضائل العلم الواردة في القرآن والواردة في السنة، بيّن رحمه الله تعالى أثر العلم على صاحبه، وأن من طلب العلم بإخلاص وأداه باحتساب وطلب للأجر من الله جل وعلا أن هذا العلم سيبقى وأنه سينفع صاحبه في جميع الأحوال وفي سائر المراحل التي سيمر بها في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الفصل. وعامة ما ذكره الشيخ من ثمرات العلم ومن فوائده ومن فضائله هو في الحقيقة يعد يعني خلاصة لعدد من المباحث التي قررها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. فابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ذكر يعني أوجه فضل العلم على غيره من أوجه كثيرة تزيد على 150 وجها، والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر هنا يعني بعضها. تفضل زكريا.
قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
هذه أولى فضائل طلب العلم، فهذه الآية فيها دلالة على فضل العلم من جهة نفي الله جل وعلا التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم، فلا يستوي العلماء والجهال، فقدر أهل العلم أعلى وأكبر. قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم.
وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
نعم، وفي هذه الآية أيضا دلالة على فضل العلم من جهة الإخبار برفعة درجات أهل العلم والإيمان، فالعلم طريق إلى رفعة درجة العبد عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل بمقتضاه. نعم.
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
وهذه فضيلة ثالثة للعلم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار: هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وفيه أن العلم النافع علامة على سعادة العبد وأن الله أراد به خيرا. هكذا منطوق الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير. وكلام السعدي موجود عند الحديث 11 من بهجة قلوب الأبرار لمن أراد الرجوع. لذان الشيخ بقي دقيقة كمل فيها حديث كمل.
وقال: إذا مات العبد انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
وهذه فضيلة رابعة من فضائل العلم وطلبه، وهو أن أجره وثوابه مستمر لصاحبه. وللشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في الوجه 49 بعد 100، الوجه 149، ذكر هذا الحديث وذكر كيف يكون هذا العلم الشرعي نافعا لصاحبه بعد موته، وكيف يكون الأجر دائم لمن نشره.
حد العلم ما قامت عليه الأدلة والبراهين، والنافع منه ما تعلق بالدين وكان من العلوم المعينة على الدين.
نعم، حد العلم يعني ضابط العلم المقصود هنا. فحد العلم الذي يثاب عليه الإنسان ويؤجر هو ما قامت عليه الأدلة والبراهين، يعني ما قامت عليه النصوص، أو ما قام على العلم على النصوص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، هذا هو العلم. قال الشيخ العثيمين في شرح هذه العبارة: العلم الحقيقي هو إما نقل مصدق عن معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم، يعني قول لبعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن عليه دليل معلوم من المعقول أو المنقول. ولهذا نحن نثبت دليل القياس وهو من الدليل العقلي. قال الشيخ: وهذه قاعدة، وهذه ينبغي أن نجعلها قاعدة لمعرفة العلم الحقيقي. فالعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، هذا معنى قول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هنا. والعلوم أيها الإخوة أقسام: هناك علوم مقصودة لذاتها، يعني مطلوبة لذاتها، كعلم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، هذه علوم مقصودة لذاتها. هناك علوم يقال فيها علوم مساعدة، علوم معينة على فهم هذه العلوم الأصلية، كأصول الفقه والقواعد الفقهية وأصول التفسير ومصطلح الحديث والنحو، هذه يسمى علوم إيش؟ علوم مساعدة. نعم. والأجر والعلم المطلوب يشمل النوعين: العلوم الأصلية والعلوم المساعدة.
وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على فضل العلم وشرفه وفضل أهله، وأن كل شيء يفتقر إليه،
يفتقر،
وأن كل شيء يفتقر إليه، وأن الناس كلهم في الظلمات إلا من استنار بنور العلم.
نعم، وهذه من فضائل العلم أيضا، أن كل شيء يفتقر إلى العلم، يعني يحتاج إلى العلم، والعلم لا يحتاج إليه. وهذا الوجه بينه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في الوجه 80 من أوجه بيان فضل العلم. نعم، أنا أحيلكم على رق على الوجه، لأن الطبعات تفاوت، لكن من عنده طبعة عالم الفوائد في 3 مجلدات فالإحالة في المجلد الأول صفحة 240.
وجعل الله طريق الجنة وجعل الله طريق الجنة والصراط المستقيم مركبا من العلوم النافعة ومن الأعمال الصالحة.
طريق الجنة مبناه على أساسين: الأول العلم النافع، والثاني العمل الصالح. هذا معنى قول المؤلف وجعل طريق الجنة والصراط المستقيم مركبا من العلوم النافعة، هذا هو العلم النافع، ومن الأعمال الصالحة، هذا العمل الصالح. نعم.
العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يصحبك في دورك الثلاث في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، والمال إن فرض وجوده صحبك صحبة منكدة في حال الحياة الدنيا.
منكدة.
صحبك صحبة منكدة في حال الحياة الدنيا.
نعم. العلم خير من المال لا شك، وبالمقارنة تتبين هذه الحقيقة. وابن القيم في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 364 بين فضل العلم على المال من 40 وجها، من 40 وجها بين فضل العلم على المال، فارجعوا إليه. نعم.
العلم نور يهتدى به في ظلمات الشكوك والجهالات، وحياة تقيم العبد وتوصله إلى الجنات. نعم.
وهذا واضح، فالعلم نور والجهل ظلام، والعلم حياة والجهل موت. وابن القيم رحمه الله بيّن هذا في مفتاح دار السعادة في الوجه 32. نعم.
ما زال علم العالم يعلم أو يعمل به أو يستفاد منه، فصحيفة حسناته في ازدياد في حال الحياة وبعد الممات.
نعم. ودليل هذا واضح، الحديث المتقدم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها: أو علما ينتفع به. نعم.
بأي شيء يعرف الله ويهتدي إلى صراط الله، وبأي شيء يهتدي إلى الفرق بين الأحكام الخمسة التابعة لجميع الحركات والسكنات.
الأحكام الخمسة يقصد بها الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، فحركات الإنسان لا تخلو من هذه الأحكام، إما أن يكون ما يقوم به يعني هو أمر واجب أو أمر محرم أو أمر مكروه أو أمر مستحب أو أمر مباح، فجميع الحركات والسكنات تابعة لهذه الأحكام. نعم.
وبأي شيء يهتدي إلى الفرقان بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وبأي شيء تعرف الأعمال النافعة، والله لا يتمكن من شيء من ذلك إلا بالعلم.
إذا من فضائل العلم توقف يعني الخير على العلم، توقف الخير بتفاصيله على العلم، فلا يمكن الإنسان أن يتمكن من أمر إلا يعني من أمر صالح إلا بالعلم الشرعي الصحيح. نعم.
العلم هو الأساس الأعظم لجميع المعاملات، وهو الشرط لصحة الأقوال والأعمال.
نعم.
الجهل داء قاتل، والعلم حياة ودواء نافع. حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب.
نعم. وهذا المعنى مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب. يقول رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. لماذا؟ قال رحمه الله: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. وصدق رحمه الله، فالإنسان من حين قيامه من نومه إلى أن يعود إلى فراشه، في كل هذه الأوقات والفترات يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العلم، حتى في تثاؤبه، حتى في عطاسه، حتى في نظره، يحتاج إلى العلم. فجميع أعمال الإنسان وجميع تصرفاته مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالعلم، فالعلم يحتاج إليه في جميع الحالات. أما الطعام والشراب تسد الإنسان أحيانا الوجبة والوجبتان.
الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأجل القربات.
نعم، نقيد هذه العبارة، الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأجل القربات بعد الفرائض، بعد الفرائض والواجبات. وهذا أيها الإخوة قرره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أن الاشتغال بالعلم وطلبه وتحصيله أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. وتجدون تفصيل هذا في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 331 عند الوجه 800. نعم.
مذاكرة العلم تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعلمه وتعليمه ودراسته توجب رضا رب العباد.
نعم، هذا الكلام معناه مروي عن معاذ بن جبل، أن العلم مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد الآخر، لكن لا يثبت عن معاذ ولا يصح عنه. قد ذكر هذا ابن القيم في مفتاح دار السعادة في الوجه 100. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
وهذا من فضائل العلم، أن العلم من أسهل الطرق الموصلة إلى الجنة إذا طلب لله ورغب أن يكون لأجل العمل، فيطلب العلم للعمل وللتقرب إلى الله تبارك وتعالى والوصول إلى مرضاته. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا، طريقا هذا نكرة في سياق الشرط، فيشمل الطريق الحسي ويشمل الطريق المعنوي. الطريق الحسي المجيء إلى الدروس والذهاب إلى المحاضرات في السيارة وفي غيرها، فهذا سلوك لطريق طلب العلم وذهاب إليه. ويشمل الطريق المعنوي، الطريق المعنوي الجلوس في المحاضرة، الاستماع إليها، المذاكرة لها، السؤال عنها وعما يطرح، هذا كله أيضا من طرق تحصيل العلم وسلوكه. فيشمل ما جاء في هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، قال عليه الصلاة والسلام: سهل الله. ولاحظوا التوفيق أيها الإخوة، سهل الله، فالمسهل هو الله تبارك وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يلجأ إلى الله جل وعلا في أن يسهل عليه طريق طلب العلم. وهذا بينه ابن القيم في مفتاح دار السعادة في الوجه 47 المجلد الأول صفحة 170. وأيضا لابن رجب رحمه الله شرح طيب ونافع في جامع العلوم والحكم، فارجعوا إليه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر.
نعم، هذا الحديث ثابت وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2562. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة. الرياض معناها معروف، وهو جمع روضة، والمقصود بها الأرض المخضرة بأنواع الخضروات والفواكه. فارتعوا، وهذا إرشاد إلى ماذا؟ إلى الجلوس في هذه الحلق والحرص عليها والاجتهاد في أن يكون المرء من أهل هذه الحلق وأهل هذه المجالس. والمؤلف الآن سيذكر رحمه الله ماذا يجري في هذه المجالس، وما الذي يطرح فيها، وكيف كانت مجالس العلم كالرياض والأراضي المخضرة التي تبتهج النفوس والعيون برؤيتها والجلوس فيها. ولذلك أيها الإخوة، العلم لما كان بهجة لأصحابه وراحة تجدون يؤلفون هذه المؤلفات. الشيخ السعدي ماذا سمى كتابه؟ الرياض الناظرة، وفعلا على اسمه رياض. الناوي رياض الصالحين، أليس كذلك؟ وهكذا. نعم.
فرياض العلوم النافعة فيها من المعارف من كل زوج بهيج.
كل زوج يعني من كل صنف من أصناف العلوم. بهيج يعني يبهج المستمع ويسر الجالس في هذه الرياض. وهذا الكلام الذي سيذكره الشيخ السعدي هنا أخواني يعد كالشرح لهذا الحديث، فهذه فائدة مهمة دونوها عندكم. نعم.
فيها أجل
يعني في رياض العلم وحلق الذكر فيها أيوة.
فيها أجل المعارف وأفضلها، وهو العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه، وفيها علم الحلال والحرام والنافع والضار، وفيها علم الأخلاق التي ترقي صاحبها إلى التي ترقي صاحبها إلى أعلى المقامات، وعلم الآداب التي تجعل العبد من أكبر البريات، وفيها تشخيص ما في النفوس من الخير والشر والرغبات والرهبات، وفيها كيفية توجيهها إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وإلى ما يناسبها من الأمور النافعات.
نعم. إذن في هذه الحلق والمجالس علم التوحيد وعلم الفقه الذي هو علم الحلال والحرام وعلم الأخلاق وعلم تربية النفس على الخير وكيف ترغب وكيف ترهب وكيف توجه إلى فعل الخير وكيف تنهى عن المنكر وكيف توجه إلى ما يناسبها من الأعمال، كل هذا يحصله الإنسان من حلق العلم ومجالس الذكر. أيضا ماذا فيها؟
فيها علوم العربية الجليلة على اختلاف منافعها وفوائدها وثمرتها، تقيم لك اللسان تقيم لك اللسان وتهديك إلى أوضح العبارات وحسن البيان، وتستعين بها على معرفة معاني كلام الله وكلام رسوله، وتكون آلة لك في كل علم وعمل تسلكه. وفي هذه الرياض علم أحوال التواريخ والدول وأصناف الأمم، تتمكن فيها من اجتلاء القرون السالفين ومعاصرة الأمم الغابرين، ثم هكذا تنتقل من قرن إلى قرن حتى تتصل بأحوال الأمم الموجودين، وتعتبر فيها حكمة الله وسنته في السالفين واللاحقين، فترى الخير والفضل عنوان شرف وسعادة وذكرى جميلة حيث كانت، والشر والظلم عنوان شقاء وفضيحة وخزي في جميع الأزمان.
نعم. وهذا طبعا إشارة إلى علم التاريخ، وعلماؤنا ألفوا في التاريخ، الذهبي رحمه الله ألف، وابن كثير ألف، والمشايخ والعلماء السابقين كانوا يدرسون التاريخ أيها الإخوة، يقرؤونه حتى من قريب، كان بعض العلماء يقرأ مع طلابه البداية والنهاية لابن كثير، هو مطبوع الآن في أكثر من 20 مجلد. الشاهد أيها الإخوة لا شك أن الإنسان يأخذ العبرة ويتعظ بمن سلف ويرى عقول الناس وكيف يفكرون ويرى طريقتهم في التعامل وفي الطاعة وفي المعصية وفي الخير وفي الشر غير ذلك. نعم.
ثم تتجلى فيها عقول الأولين والآخرين، وكيف كان التفاوت الذي لا ينضبط ولا يدرك منتهاه بين أفراد البشر، فهذا لا يتميز عن البهائم إلا بالشكل والنطق من خسته ودناءته، وهذا يفوق أمة عظيمة في عقله ومعارفه وأخلاقه العالية، وهذا قد سيطرت عليه الشهوات البهيمية فانقاد لها عقله وهواه، وهذا قد ارتفعت همته فوق الثريا فلم تملكه العادات ولم يقدم شيئا على رضا مولاه.
نعم. هذه فائدة عظيمة يستفيدها المسلم من قراءته للتاريخ، وهي الوقوف على عقول البشر وكيف يتفاوتون في تفكيرهم. نعم.
وهكذا تجد في رياض العلوم كثيرا من نصوص الكتاب والسنة بنصها أو فحواها أو لازمها، مما يدل على اعتبار جميع العلوم النافعة للدنيا والدين. وفيها الحث على تعليم الصناعات والمخترعات، وامتنان الله علينا بتسخير ما على الأرض وما في باطنها لنستخرج منها جميع ما نقدر عليه من المنافع التي لا يزال الله يعلمها الإنسان شيئا بعد شيء، ونجد أن الله أمرنا أن نعلم الجهال والسفهاء كيفية حفظ الأموال وكيفية التكسب فيها واستحصال منافعها. قال تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمرنا أن نعلمهم ونختبرهم فيما يليق بأحوالهم، فإذا مهروا في العلم وأبصرنا رشدهم دفعنا إليهم أموالهم، وما داموا في جهلهم يعمهون وفي سفههم يتيهون لا نمكنهم من أموالهم حذر الضياع والنقص. ففي هذا دليل على أن العلم نافع حتى العلوم الدنيوية، وأنه حافظ للمنافع ودافع للمضار. لولا العلم لكان الناس كالبهائم في ظلمات الجهالة، ولولا العلم لما عرفت المقاصد والوسائل، ولولا العلم ما عرفت البراهين على المطالب كلها ولا الدلائل. العلم هو النور في الظلمات، وهو الدليل في المتاهات والشبهات، وهو المميز بين الحقائق، وهو الهادي لأكمل الطرائق. بالعلم يرفع الله العبد درجات، وبالجهل يهوي إلى أسفل الدركات.
وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.